الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ناقش السيد الخوئي كما علمنا من الدرس السابق وبعض أساتذتنا دام ظله الشريف في استدلال السيد الحكيم بمعتبرة أبي خديجة على تنزيل الفقهاء منزلة القضاة، اعتبار أن النص كان فيه فإني قد جعلته قاضيا. فالسيد الحكيم يقول هذا الجعل، هذا التنزيل يقتضي، يلزم منه أن كل ما كان للقضاة من وظائف تكون للقضاة بمقتضى هذا الجعل وهذا التنزيل. فتمسك السيد الحكيم بعموم التنزيل، ومن الوظائف التي كان يمارسها القضاة إثبات الهلال وتحديد أوائل الشهور. ناقش السيد الخوئي بأن الرواية ليست ناظرة إلى هذا العموم وهذه السعة. واضح أن الرواية بحسب سياقها أن شخصين من الشيعة يتنازعان يتخاصمان، يردون حكم يقضي بينهم، وهم منهيون عن الرجوع إلى قضاة الجور، فالإمام أعطاهم الحل أن أنتم اجعلوا بينكم قاضيا ممن عرف حلالنا وحرامنا واجعلوا قاضيا. الرواية ناظرة إلى ما يسمى بقاضي التحكيم، يعني حتى ليس إلى قاضي الابتداء. القاضي الذي ينصب لموقع القضاء قاضي ابتداء، وقاضي التحكيم لا، في خصومة معينة يحكم شخص له فقاهة معينة ينظر فيها، فأصلا هي ناظرة إلى قاضي التحكيم. ولو سمى أنها تنزلا أنها ناظرة إلى قاضي الابتداء، وافترضنا أن من وظائف القضاة يومئذ النظر في مسألة الهلال أمناقشة السيد الخوئي ذكرها، فلا يعلم أن تصدي هؤلاء القضاة لمسألة الهلال كانت من وظائفهم، ربما كانت من مبتدعاتهم من الصلاحيات والوظائف التي أضافوها لأنفسهم. والمفروض أنه لو سلمنا بعموم التنزيل الموجود فإني قد جعلته قاضيا، فغاية ما يقتضي تنزيل الوظائف المعددة شرعا للقاضي تعطى للفقهاء. أما النظر في مسألة الهلال ليست من الوظائف المنوطة شرعا للقاضي حتى يمكن أن يجري فيها عموم التنزيل. ملخص المناقشات كانت وقد أجبنا عليها أجوبة، بدأنا باثنين منها. كان الجواب الأول بأنه لا، سياق الرواية لا يخصص عموم التنزيل، لأن التنزيل عام. الإمام عليه السلام نص بالفقهاء قضاة وقال فإني قد جعلته قاضيا، وفرع على هذا التعيين أنه في الخصومات ارجعوا إليه. فذا لا يمكن أن يكون مورد الرواية مخصصا لعموم الجعل والتنزيل. وذكرنا وهي قلنا نكتة يعني مهمة، لأن الذين نفوا ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي خرجوا من هذه الرواية وتخلصوا منها بهذا التقريب، لأن الرواية خاصة في مسألة حل الخصومات بحسب سياقنا. فنقول لا، هو هذا إحالة الشيعة إلى الفقهاء ليتحاكموا لديهم، هذا فرع جعلهم في المرتبة السابقة قضاة، فهذا تطبيق من قبل الإمام وإلفات نظر أنه لماذا تسألون أيها الشيعة لمن نرجع في خصوماتنا؟ أن نجعلكم فقهاء قضاة عليكم؟ هذه واحدة من وظائف القضاة، ما تحتاج إلى سؤال. هكذا كان نفس الحديث في الرؤية اللي نقدمه أنه ما يحتاج أن تسألوني إلا من أرجع، لأن أنا عينت الفقهاء، عينت المفتين طبعا، هذا خمتين منا لكن مو محل الكلام هنا، وعينتهم قضاة أيضا. فإذا كل ما تحتاجون إليه من الرجوع إلى القضاء نرجع إليه. نظرناها حتى نقرب هذه الفكرة، لأن قد يكون هذا الفهم يعني دقيق أو ليس، القول تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فحكومة تفدي داود للحكم بين الناس والقضاء وحل الخصومات، فرع جعله خليفة، فهو مجعول خليفة في المرحلة السابقة، وهذا جعل فيه صلاحيات واسعة. واحدة من تطبيقاته، واحدة من وظائفه، هو أحكم بين الناس والنظر بين الناس. فإذا هذه قول عليه السلام فإني قد جعلت قاضيا، كأنها علة للرجوع، علة لرجوع الشيعة إلى الفقهاء. هذا اللي افتهمناه من الرواية، فإذا لا يوجد تخصيص في ذلك. الرد الثاني أيضا اللي ذكرناه في الدرس السابق، قلنا فيه أنه وهو إطلاق المقام اللي تمسكنا به، لأن الإمام عليه السلام لما يقول جعلت الفقهاء قضاة، هذه البدلية بحد ذاتها تقتضي عموم التنزيه وعموم الوظائف، لأن لما يجعل الإمام بديلا عن موقع ما، فهذا يعني أن كل ما تحتاجون من هذا الموقع ارجعوا به إلى هذا. كأي بديل، لما تجعل بديل شيء عن شيء، فيعني أن هذا البديل يقوم مقام ذلك الذي نهى عنه. ولو كان الإمام يريد أن يستثني شيئا من الوظائف التي كان يمارسها القضاة يومئذ لاستثناها، الإمام ما استثنى، قال فإني جعلته عليكم قاضيا وارجعوا إليه في كل شؤون القضاة إلا مسألة الهلال مثلا. فالإمام ما استثنى شيئا من وظائف القضاء. هذا اللي سمي بالإطلاق المقامي وهو متحقق هنا، لأنه نفس البدلية تقتضيه. جعل الفقهاء بديلا عن القضاء يعني كل ما تحتاجون الرجوع إليه إلى القضاة به ارجعوا به إلى الفقهاء. إذن سيكون جواب إن شاء الله مرتب على مراحل. هذه هي المرحلة الأولى، ثبتنا فيها عموم التنزيل، بعد نوصل بالأخير لأنه منها الهلال، بعدنا الآن ما ثبتنا بذلك، الآن ثبتنا عموم التنزيل. نحتاج خطوة أخرى أن نثبت الصلاحيات الواسعة للقضاء حتى نقول بمقتضى هذا عموم التنزيل تنتقل هذه الصلاحيات إلى الفقهاء. ثم نحتاج خطوة ثالثة، أن من تلك الصلاحيات التي يباشرها القضاة كانوا مسألة الهلال، فنحتاج أن نقطع هذه المراحل. الآن النقطة الأولى والثانية ثبتت المرحلة الأولى، أن كل ما كان للقضاة فهو للفقهاء اللي سميناه عموم التنزيل. الآن بالنقطة ثلاثة نتقدم مرحلة أخرى اللي هي قلنا عنوانها سعة صلاحيات القضاة، وليس القضاة وظيفة فقط قبل الخصومات والنظر في النزاعات، لا كان يمارسون صلاحيات أوسع من ذلك. في النقطة الثالثة عندي هذا ملخصة، أن صلاحيات القضاة كانت مقتصرة في زمان صدر الإسلام على النظر في الخصومات مثل قاضي شريح وأمثال، باعتبار أن الوظائف الدينية العامة ومنها مسألة الهلال كانت بيد الحاكم الذي يرى نفسه سلطة دينية أو شرعية، وأوكل خصوص فض النزاعات إلى القضاة. هذا كان في صدر الإسلام، شرح القاضي كان قاضيا قبل أمير المؤمنين، قبل خلافة أمير المؤمنين، والإمام عليه السلام سكت عن وجوده وأبضى وجوده فيه. فكانت نعم في صدر الإسلام القضاة مفوض إليهم النظر في أما سائر المسائل الدينية الأخرى، هذه المرسي الخليفة نفسنا يرى أمير المؤمنين فهو يمارسه، ومنها الهلال طبعا. وقد أوردنا روايات كثيرة على تبني السلطة لمسألة الهلال، ثم بدأ الملوك أمويين وعباسيين بالتخلي عن الوظائف الدينية تدريجيا ما لم خلقها، وإناطتها بالقضاة حتى أصبح قاضي القضاة أعلى سلطة دينية، أعلى سلطة دينية في الدولة. وهذا هو نعلم من سير القضاة في أيام المتوكل، في أيام المعتصم كان هو المفتي وليس هو القاضي، كان هو المفتي في قضية الإمام الجواد عليه السلام مثلا فتوى قطع اليد، كان كان هو المفتي، كان هو يأمر في كثير من القضايا كما سنشير إليه. إذن حتى أصبح قاضي القضاة أعلى سلطة دينية في الدولة، وله صلاحيات واسعة، منها الإفتاء والولاية على الأوقاف وأموال الصغار. وقد ذكر الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية، وأبو يعلى في كتاب نفس أيضا المجال، أن نظر القاضي يشتمل على 10 أحكام، 10 وظائف عدد للقاضي. قال أحدها فصل الخصومة، هذا ليس متعينا، وظيفة القضاة في فصل الخصومات. كما دام سلمنا بمقتضى معتبرة أبي خديجة أن الفقهاء نزلهم الإمام منزلة القضاة، إذن كل ما كان للقضاة من صلاحيات تنتقل إلى الفقهاء بمقتضى عموم التنزيل. وعلمنا الآن من هذه النقطة أن القضاة كانوا يمارسون صلاحيات واسعة، أوصلها المواد إلى 10 وظائف. خطوطها العامة طبعا مو الجزئية التفصيلية، خطوطها العامة كل واحدة من 10 أن تتفرع عنها. أحد هذه 10 قال فضل الخصومات وحل النزاعات والنظر فيه، هذا 1 من 10، هل جسعت صلاحية القضاة. ثم توسعت إلى النظر في بعض الأمور العامة، كما نقل بعض أساتذتنا في كلامه السابق عن تاريخ التمدن. إذن هذه النقطة، وقد دلت روايات أخرى على وظائف أوسع، كما في موثقة إسماعيل بن سعد قال سألت الرضا عليه السلام، إلى أن قال وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية، كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار؟ ما أوصى وبالسفر مات، كيف تصرف زملاؤه بالسفر بأمواله وله أولاد صغار وكبار؟ أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي؟ لاحظ القاضي إذن له سعة صلاحيات. وإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ لاحظ إذن له مثل سلطة على أموال القاصرين، 500 أموال الغائب إلى آخره، ليس فقط في الخصومة. هذا في الوسائل مجلد 19 422 أبواب أحكام الوصايا إلى آخر الرواية. المهم نحن نذكر كشاهد على أن صلاحيات القضاة كانت أوسع من قضية فض الخصومات، بدليل ما ذكره في الأحكام السلطانية اللي يقول 10 وظائف له وحدة من فض الخصومات. إذن نتيجة هذه النقطة أن القضاة، نقطة 3، أن القضاة كانوا يمارسون دورا أوسع من فض الخصومات، وأن جعل الإمام عليه السلام الفقهاء قضاة يمنحهم تلك الصلاحيات الواسعة. إذن ها ثبتنا الآن المرحلة الأخرى التي علينا أن نثبت، ثبتنا عموم التنزيل أن كل ما كان للقضاة فهو للفقهاء، ثم ثبتنا الآن على أن القضاة كانوا يمارسون صلاحيات واسعة ولا تقتصر وظيفتهم على النظر في الخصومات. هنا طبعا نكتة نضيفها أيضا وهي لا تصلح كجواب عن إشكال، أنه هذا ستقول يحيى ابن عفان كان صلاحيات واسعة وفلان وفلان، هذول القضاة صاروا لها الصلاحيات الواسعة بعد زمان النص، النص من الإمام الصادق عليه السلام، ويحيى بن أكثم كان قاضي القضاة للمأمون العباسي، وحتى ربما أكثر قضاة آخرين لا تقول في زمن المعتصم كذا. فكيف تحمل النص الصادر من الإمام الصادق عليه السلام على أمور حدثت بعده؟ مفروض أن تحمل على شيء موجود في زمان النص. إشكال يمكن يرد في الأذهان، ولذلك نحن أضفنا هذه الفقرة حتى نجيب عن مثل الإشكال. قلنا وأن جعل الإمام عليه السلام الفقهاء قضاة يمنحهم تلك الصلاحيات الواسعة حتى لو منحت هذا جواب الفئن قلت حتى لو منحت بعد زمان صدور النص من الإمام الصادق عليه السلام، ما دامت الصلاحيات تمنح في زمن المعصومين عليهم السلام، فتقول لي زمن المأمون، فالإمام الرضا كان موجود، الإمام الجواد عليه السلام كان موجود، ما دامت الصلاحيات تمنح في زمن المعصومين عليهم السلام، لأن الأوامر المولوية للإمام تبقى نافذة ما لم ينسخها الإمام اللاحق، ولم يحصل مثل هذا النص فيحمل النص عليها. إذن هذا هو جواب هذا الإشكال. الإشكال هو أنه سلمنا صلاحيات واسعة وقريناها القضايا التاريخية اللي ذكرتها، وأن يحيى بن أكثر كان كذا له صلاحيات، وفي زمان المعتصم والمتوكل كلا صلاحية، وبعد صدور النص كيف يجوز أن نحمل نص الإمام الصادق على هذه وهي صلاحيات؟ توسع بالصلاحيات حصل بعد زمان النص، جواب أن الأوامر المولوية لكل إمام تبقى نافذة المفعول إلى أن ينسخ الإمام اللاحق، والإمام اللاحق الإمام الرضا الإمام الجواد عليه السلام لم ينسخوا من هذا عموم التنزيل شيئا، فإذا عموم التنزيل يبقى شاملا لكل الصلاحيات حتى المستحدثة بعد صدور النص. هاي اذا مرحلة الان قطعناها، صار مرحلتين عندنا، مرحلة ان المعتبرة تدل على عموم التنزيل، والمرحلة الثانية ان القضاة كانوا يمارسون صلاحيات واسعة ولا تقتصر وظيفتهم على النظر في الخصوم. بعد عندك خطوة كنت تقطع، وهي كنت تثبت لنا ان من الصلاحيات التي كان يمارسها القضاة مسألة الهلال، الى الان ما وصلتنا الى نقطة النهاية. فالنقطة أربعة إذن تشير إلى ذلك، أربعة أن مسألة الهلال كانت ضمن هذه الصلاحيات التي يوكلها الحاكم إلى القاضي، واعترف بذلك السيد الخوي قدس سره، وهو كما نعلم من تشكل في ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، ومع ذلك اعترف بأن القضاة كانت من وظائفهم النظر في مسألة الهلال. إذن إذا هكذا تمت الآن مراحل الاستدلال. قال قدس سره، هذا في الموسوعة مجلد 22 صفحة 86، قال إن وظيفة القضاة لم تكن مقصورة على حسم النزاعات فحسب، جيد ثبتناها بالمرحلة السابقة، بل كان المتعارف والمتداول لدى قضاة العامة التدخل في جميع الشؤون التي تبتلى بها العامة. أوسع بكثير مما ادعى بعض أساتذتنا، ومنها التعرض لأمر الهلال. هذا اعتراف منه لأنه هو ضد هذه الاستفادة من المعتبرة، حيث أنهم كانوا يتدخلون فيه بلا ريب، بينما نفى بعض أساتذتنا تدخل، وكان الناس يعملون على طبق قضائهم في جميع البلدان الإسلامية. فإذا كان هذا من شؤون القضاء عند العامة، وثبت أن الإمام عليه السلام نصب شخصا قاضيا، هاي مراحل الاستدلال، فجميع تلك المناصب تثبت له بطبيعة الحال. يتم الاستدلال بهذه الطريقة، الإمام نزل الفقهاء منزلة القضاة، والقضاة كانوا يمارسون صلاحيات أوسع من مسألة النظر في الخصومات، ومن تلك الصلاحيات النظر في الهلال. وقد قلنا في الخطوة الأولى أن كل ما كان للقضاة فهو للفقهاء، ومنها مسألة الهلال. فثبت إذن أن من وظيفة الفقهاء التي ترجع الأمة إليهم بها هي مسألة الهلال. فإذن اعتراف، قال فإذا كان هذا من شؤون القضاء عند العامة مسألة الهلال، وثبت أن الإمام عليه السلام نصب شخصا قاضيا، فجميع تلك المناصب تثبت له بطبيعة الحال، ومنها الهلال مع الكلام. فلهذا القاضي اللي هو الفقهاء المنصوب من قبل الإمام ما لقضاة العامة، ومنه الحكم في الهلال. كما هو المتعارف في زماننا هذا تبعا للأزمنة السابقة لما بين الأمرين من الملازمة الخارجية. فالمسألة حتى الآن متداولة بيننا، القاضي يخرج ويعلن عن ثبوت الشهر. إذن كان نسير الخوئي يقول كل المراحل التي أردنا الاستدلال بها يقول بها، إذن لماذا هو لا يقول بثبوت الهلال بحق من حاكم الشهر؟ أين مشكلته الآن؟ ويعترف بأن المنزلين القضاة منزلة طبعا مشكلته، ويرى أن هذه صح وظيفة كان يمارسها القضاة، لكن مو معلوم أنها من وظائف القاضي قسمي الأصلية المرسومة شرعا، وإنما هي من مبتدعاته ومبتدعاتهم، نحن غير معنيين بها، لا تنتقل إلى الفقهاء. هذا كان هو يعني إشكاله من هذه الناحية، وإلا هو يسلم بأن الفقهاء لهم صلاحيات واسعة القضاة ومنها مسألة الهلال. إذن هذا النص اعتراف من السيد الخوئي بتصدي القضاة، القضاة العامة لمسألة الهلال، واستنتجنا أن الفقهاء منزلون منزلة القضاة فلم تكن لهم هذه الوظيفة، ويشهد لذلك تصدي القضاة لمسألة الهلال السيرة الجارية إلى اليوم، حيث لم يكن بناء المسلمين على استقلال كل فرد بالتعرف على حكم أول الشهر واتخاذ قرار الصوم أو الإفطار أو الحج، لا، بل كانت لهم جهة ما يرجعون إليها سواء كان ولي الأمر أو القاضي. وهذا أمر طبيعي أن يوكل الأمر إلى القاضي وإلى الحاكم، أمر طبيعي يعني فيه من ناقش به، هذا المفروض من ناقش به، وهذا أمر طبيعي لما تتضمنه من الشهادات والتحقق من حال الشهود، ولكي يحصل إعلام بتحقق الشهادة على الهلال، وهذا التفاصيل الفقهية اللي نتذكر قلناه، هذا مثل المواطن ذلك مسكين ويطبق أحكام الهلال ونترك الأمور، ربما الذي يرى الهلال بنفسه هذا واحد خلي يطبق الحكم على نفسه. نحتاج نحن نتحدث عن وظيفة المجتمع، هذا شو نحقق في حال الشهود، وكيف يعرف صدق الشهادات هذه، وكيف يعرف الموانع الحقيقية والموانع الحكمية اللي ذكرناها، وكيف يستفيد من رؤيته في بلد آخر وهل يثبت في بلده أم لا. من يعرف هذا حتى نوكل الأمر إلى الناس ونقول لهم خلص الشارع المقدس حدد لكم طريق ثبوت أول الشهر وهذا بعد عليكم الباقي، يا أخي يتيهم. ولذا أوجب بعض العامة أداء الشهادة على رؤية الهلال عند القاضي أكثر من طائفة من أكثر من أئمة مذاهب يلزمون بإداء الشهادة عند القاضي، طبعا شهادة آخر على أن القاضي هو الذي ينظر في مسألة الهلال، يعني لأنهم يلزمون من يرى الهلال أن يدلي بشهادته عند القاضي. فقال الحنفية مثلا تكون الشهادة في مصر أمام القاضي، شهادة في الهلال لابد أن تكون أمام القاضي، والدليل على تصدي القضاء لمسألة الهلال هذا في مصر مدن كبيرة. قال وفي القرية، حيث لا يدخل القضاة مو في كل قرية، قال في المسجد بين الناس. وقال المالكية ويجب على العدل أو العدلين اللي رأوا الهلال رفع الأمر للحاكم أنه رأى الهلال لينفتح باب الشهادة إلى آخر ما قالوا. فإذن عندهم إلزام بأن تكون إدلاء الشهادة عند القاضي، وهذا يكشف بدلالة الاقتضاء ملازم على أن القاضي هو الذي ينظر. هنا إشكال آخر وهو قد تقول أننا رجعنا افتراضا يعني رجعنا إلى كتاب الأحكام السلطانية للماوردي، ورجعنا إلى كتاب الأحكام السلطاني لأبي يعلى، وشفنا لهم 10 وظائف القضاة، 11 فرض الخصومات، لكن لم نجد في هذه العشرة تثبيت أوائل الشهور ورؤية الهلال وأمثال. ما ذكروا هذا ضمن وظائف القضاة؟ هذا الإشكال أورده الشيخ المنتظري قدس سره في كتابه دراسات في ولاية الفقه، فكيف نجيب عليه؟ ولازم أمانة علمية صير علمة، لأن قلنا أن وظائف القضاة عشرة حدثت بالخصومات، فكأنه فيه إيحاء بأن واحدة من العشرة رؤية الهلال ونمشيها، لكن لا خميسي، لازم تكون عندنا أمانة علمية ونستمع إلى الإشكالات، والإشكال موجود عند الشيخ المنتظري قدس سره، لأن صح وظائف القضاة عشرة، واحد منها النظر في الخصومات وتسعة غيرها أدون أكثر، لكن لم يذكروا في هذه العشرة أنه إن قلت، والقائل قلنا من؟ الشيخ المنتظري في كتابه دراسات في ولاية الفقيه مجلد الثاني 608، إن الماوردي وأبا يعلى لم يذكر ذلك في عداد ما ذكراه من اختيارات القضاء، ما يذكر ضمن العشرة، ولو كان الهلال أمرا مرتبطا بهم في بالقضاء في تلك الأعصار كان المناسب تعرضهما له كما تعرضا له في ولاية الحج. في ولاية الحج ذكروا من ولاية أمير الحاج جمع الحجاج على موعد معين للوقوف بعرفة إلى آخره، ما ذكروا هذا في الفقه. هذا إذن إشكال قلت في الجواب. طبعا واحد، عدم النص عليها في وظائف القضاة باعتبارها من التطبيقات الجزئية، وهم يذكرون العناوين العامة للصلاحيات، فيمكن أن تدخل مسألة الهلال في أكثر من عنوان منها من هذه العشر. واحد من العناوين النظر في المصالح العامة، فيمكن أن تكون هذه داخلة ضمن مسألة، لأنهم إنما قال هذه العشر حددوا بها العناوين العامة. شوف هاي، هذا عنوان النظر في المصالح العامة، هذا باب ينفتح من ألفة، فما حدد لك شنو جزئيات النظر في المصالح العامة. واحد من العناوين الوظائف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يمكن أن تكون مسألة تلغى من العنوان العام. فإذا إنما ما قالوا ما ذكروا بالنص يمكن أن يكون لأنه هذا من التطبيقات الجزئية، هم اكتفوا بذكر العناوين العامة كعنوان النظر في المصالح العامة، وهل تشك لأن مسألة الهلال وجمع الناس في الفطر والأضحى أليس من المصالح العامة؟ من المصالح. وأجمع عنوان آخر الأمر بالمعروف عن المنكر، أليس هذا من الأمر بالمعروف عن المنكر؟ توجيه الناس له. فإذا هذا يمكن يكون جواب العور، لأنهم إنما ما ذكروا، لأن هذا من التطبيقات الجزئية، وهم ذكروا العناوين العامة، فيمكن أن تدخل مسألة الهلال في أكثر من عنوان منها النظر في المصالح العامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الجواب الثاني، أننا أوردنا عددا كبيرا من الروايات تدل على تصدي الحكام لمسألة الهلال، وهي كافية لإثبات قيام القضاة بها، لأن الحكام كانوا يوكلون تفاصيلها إلى القضاء. ما دام سلمنا أن مسألة الهلال كان الحكام مسؤول من وظائف الحكام، فالحكام خصوصا في الأزمنة المتأخرة زمان المأمون والمعتصم وكلوها إلى القضاة. الجواب الثالث، وهو على كل أوسع من أن يكون جوابا على هذا الإشكال، لا هو يمكن أن يدل على أصل المطلب ويمكن كفاته ويمكن شمول الجعل لمسألة الهلال بعموم العلة، بأن يقال إن أصل الحكم، أصل الحكم والقضاء لماذا جعل؟ لحل النزاعات والخصومات، حتى لا تترك هذه الخصومات تتوسع وتزداد أضرارها وتبعاتها، فقلنا لابد أن تحسن، فلذلك وجود القاضي في المجتمع شيء ضروري لابد منه. ما هذا قلت؟ هذا نفس هناك موجود في مسألة الهلة. فيمكن إذن بعموم هذا عموم العلة عموم الملاك ننقله. إذن هاي هي النقطة. ويمكن شمول الجعل لمسألة الهلال بعموم العلة بأن يقال إن أصل الحكم إنما هو لجعل لأجل قطع التفرقة والاختلاف بين الناس، ولا ريب في تحقق الأخير في مثل رؤية الهلال. ونحن سلمنا في بعض الدروس السابقة أنه إذا ما تصدى زعيم الملة، قد يكون مرجع، قد يكون القاضي، قد يكون الحاكم، يحصل اختلاف وتنازع وانشقاق وفتنة بين الناس. فإذا نفس الملاك الذي أوجب وجود قضاة حتى يحسموا هذه النزاعات هو نفس هذا الملاك يقتضي تصديه لمسألة الهلال. بل نضيف، لأن أصل هذه الفكرة في مهذب الأحكام سلسل زواري، لكن نضيف نحن أيضا بل يكون الرجوع في الهلال أولى، لأن حسم أسباب الخلاف في الأمور العامة داخل الأمة أهم وأولى من حل نزاع المتخاصمين في أمور شخصية. أنتم تقلون من ضروريات المجتمع يجوز القاضي، ليش؟ حتى خاصف من يختصمون كل حمها ما تبقى فيها المنازعة مستمرة. جيد، كان اختلاف بين اثنين أوجب وجود قضاة وتصديهم لحل النزاعات، فالاختلاف في الهلال الذي يوجد النزاع بين عموم الأمة ألا يوجد هذا؟ فكان أولوية توجد في المقام. وخلاصة الكلام إذن في هذه النقطة أن الإمام عليه السلام لما منع الشيعة من الرجوع إلى قضاة السلطة الجائرة وجعل الفقهاء بديلا عنهم لرفع حاجاتهم التي تعارف الرجوع فيها إلى القضاة، فلا بد أن يقال بوجوب الرجوع إليه في كل ما كان يرجع فيه إلى القضاة في تلك الأزمنة، ومنها أمر الهلال. إذن كأن الآن الرواية الأولى الآن في الدليل السادس، الوجه السادس، وهو الاستدلال بعموم التنزيل اللي اعتمد السيد في المستمسك. الرواية الأولى الآن كأنه بل يمكن قابلة للاستدلال بها على ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، لأنه بمقتضى المعتبر الإمام نزل الفقهاء منزلة القضاة، وأن القضاة لم يكن عملهم مقتصر على فرض الخصومات وإنما صلاحياتهم واسعة، ومن صلاحياتهم النظر في مسألة الهلال، وحتى الخصم اعترف في الركوع الذي لا يقول بثبوت الهلال. فإذا بمقتضى المعتبرة يكون هذا من وظائف الحاكم الشرعي. هنا طبعا ذكرنا في الإلفات حتى يعني لا يبقى هذه الثغرة، وهو أنه حتى لو افترضنا أننا لا نقول بعموم التنزيل، لا نقول بثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، وهي فكرة طبعا مرت بنا سابقا، لكن لو كان أمر الهلال متضمنا في قضية قضى بها قاضي في منازعة كانت متضمنة للحكم بأول الشهر، فإن حكمه نافذ على حتى من لا يعتقد بصحة مبانيه، لأنها صارت جزء من حكم قضائي بعد خرجت عن هذا إطار ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي. أيضا أشرنا إليها سابقا، ولذلك جزأنا نحن حكم الحاكم الشرعي، قلنا على ثلاث أشكال لابد أن كل واحد نعطيه موقعه. إذن هذا هو الإلفات. لو اتفقنا مع المعترضين في عدم إمكان الاستدلال بالرواية في مسألة ثبوت الهلال بحكم الحاكم لاختصاص الرواية بفصل الخصومات وفصل النزاعات، فنجي ويا القصر، ولا يوجد عموم تنزيل لكل ما كان يتصدى له القضاة من صلاحيات ووظائف إضافية مجعولة له من قبل السلطة. خمشي الخصم، فإن الرواية تدل على حجية حكمه فيما لو صدر الحكم بثبوت الهلال بحكم قضائي، كما لو اتفق المتنازعان على أن أجل الدين هو الأول من رمضان واختلف في أنه اليوم أو غدا، نفيا كلام خصوم رفعت، فحكم القاضي بكونه اليوم يوم أول رمضان، فعلى المدعى عليه تنفيذ الحكم، خلاص ثبت في حقك اليوم واحد رمضان، والوفاء بالدين لوجود الأخذ بالحكم القضائي وعدم جواز ردي. هذا حتى الخصم قال ينفذ هذا القدر المتيقن من الرواية. نعم لا يجب على هذا الشخص أن يصوم ذلك اليوم، صحيح لقول القاضي لأنه ليس من وظيفته. شخصين متنازعين في دين يتفقين أجل واحد رمضان، لكن مدعى عليه يقول ما ثبت عندي رمضان، هذا باشر، هذا باشر عندي رمضان. الآخر المدعي يقول لا باشر رمضان وقد ثبت، حاكمه للقاضي، القاضي وفق مباني ثبت باشر رمضان. فالمدعى عليه على رغم هو لا يعتقد بصحة هذا المبنى وأن رمضان مباشر، لكن مع ذلك عليه أن يدفع، لأن حكم القاضي يجب تنفيذه ولا يجوز رده. لكن تقول هل معنى هذا أيضا يصوم خلافا لمبانين؟ يقول لك لا، يعني بس لهذا المقدار وظيفة القاضي حل الخصومة بتفاصيل ما يصدر من حكم. أما هل يلزم من ذلك أن يعتبر أنه جل عن صومها لازم يصومها شلا؟ ويفترض أنه لا يقبل أن تكون النظر في الهلال من وظائف القاضي، فلازم نلتفت إلى هل. ثم الكلام إن شاء الله في الرواية الثانية وهي مقبولة عمر بن حنظل، وهل يمكن الاستدلال بها على هذا الخنزير أيضا أم لا، بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.